وهي سن الكمال. قيل ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه. فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه، أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. الثاني الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم.
وأيضا من الأوجه أن آية العلق فيها اقرأ باسم ربك، وقراءة بسم الله موافقة لافتتاح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ففيما بينهما من التناسب أن أول المقروه من القرآن أمر فيه بالقراءة ببسم الله، وأول المكتوب من القرآن أمر فيه ببسم الله، وهذا وجه ظاهر لأن البسملة سابقة للقراءة بما أمر به الشرع.
فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار القوم ما أتاه من كثير من قبله وهم العرب خاصة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى أهل الدهر.
وهنا خلاف بين أهل العلم في مدة هذه المراتب، كم مدة مرتبة النبوة، كم مدة مرتبة إنذار عشيرته الأقربين وإنذار قومه. والمراد بإنذار عشيرته الأقربين يعني فرعه الذي هو منه، الذي هو بنو عبد مناف، وإنذار القوم إنذار قريش ومن حولها من العرب، ثم إنذار الناس جميعا والجن كذلك. بقي البحث في هل تدخل الملائكة في ذلك أم لا، هل الملائكة مأمورون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة التكليف بالإيمان به، يعني هل هو مرسل إلى الملائكة أم ليس كذلك؟ طائفة من أهل العلم قالوا إنه مرسل للجن والإنس والملائكة والجميع، وذلك لقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تقرر أن العالمين يدخل فيها الملائكة لأنها اسم لكل ما سوى الله جل وعلا من العوالم. والقول الآخر أن الملائكة لا تدخل لأن المراد بالعالمين الجن والإنس دون غيره في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى تتوافق مع قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا على هذا النبوة مرتبة واحدة والرسالة تدرجت في مراحل، لأن الرسالة معها الإنذار والنبوة ليس معها إنذار. وهذا من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين النبوة والرسالة، أن النبوة فيها البشارة والرسالة فيها الإنذار. قال ابن القيم هنا المرتبة الأولى النبوة، والثانية إنذار عشيرته، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار كذا، إنذار جميع ما بلغته الدعوة. والإنذار من أوجه الرسالة لأنه يكون لقوم مشركين.
فصل. وقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاثة ليل يدعو إلى الله سبحانه والتحية، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعذاب واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بهجرته. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وكلها بعوث ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قاطية به توجب له المدح والكمال. فمنها محمد وهو أشهرها، وبها الله صريحا كما بيناه في القرآن الواضح في كتاب جلاء
الأفهام. جلاء الأفهام بالكسر، الجلاء وما يصقل به الشيء حتى يكون قويا ناصيا، والجلاء الذهاب. فإذا قلت جلاء الأفهام يعني ذهاب الأفهام، هذا غير مراد، إنما المراد جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، يعني أن كتابه هذا به تصقل الأذهان ويتضح لها فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. وهو كتاب نفيس، أنفس ما كتب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب.
في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم السلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومقبر الكتاب فوق وصفه.
هذا رحم الله ابن القيم كثيرا ما يدل على كتبه في كتبه ويثني عليها ويعظمها، وهذا منه ليس من باب التزكية المذمومة، بل لما كان الناس في زمنه منصرفين عن الحق في التوحيد وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم السنن، كانت المصلحة أن يدلهم على ما كتب حتى يستفيدوا في هذه المسائل العظام. وابن القيم ذكر في مدارج السالكين ما به يعلم ما أخذه في مثل هذا الثناء على كتابه، من أن الشيطان قد يأتي للعبد في مجلس ويقول له اسكت، فإنك إذا تكلمت فربما أردت الرياء، ربما أردت المباهات. قال وهذا إنما أراد منك السكوت حتى لا ينتفع الخلق، فإذا أتتك نصيحة للخلق فأبدها ولا يثبطك عنها قول الشيطان إن هذا من الرياء، وجاهد نفسك في الإخلاص. وهذا واضح المأخذ من أن العبد يأتي له شيئان، شيء يقول له اسكت وهو طلب الإخلاص، وشيء يقول له اذكر ما تعلم إما عن نفسك أو عن كتابك أو عن غيرك، ويكون المراد زيادة الانتفاع بما ذكر في المسائل العظام المهمة، توحيد وفي نشر السنة، بيان الحق في مقام النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الكتاب وأشباهها. هذا ليس من تزكية النفس، وليس من الرياء، وليس من ثناء على النفس، وإنما هو ترغيب في الحق. والترغيب في الحق لا بد منه، ثم يجاهد العبد نفسه بالإخلاص في نفي ما قد يعرض للنفس من الرياء وأشباه ذلك، أو من التسميع وأشباه ذلك. نعم.
ومنها أحمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب. ومنها المتوكل، ومنها الناحي والحاشر والعاقب والمقفي.
وأيضا محمد أبلغ من أحمد، فإن محمد مصوغ لكثرة الخصال التي يحمد عليها. قد سمت العرب بمحمد في 14 رجلا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه محمد، كانت أسماؤهم محمدا. وهذا بخلاف ما يشاع من أنه أول من سمي بمحمد هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط، بل قد سمي به جماعة كثيرة قبله عليه الصلاة والسلام. وتسمية بمحمد معناه ذو الخصال المحمودة الكثيرة، لأنه مبني على المبالغة، مفعل يعني كثير الخصال التي يحمد عليها. والعرب حين تسمي بهذا من جهة التفاؤل بأنه يكون له هذه الخصال الكثيرة التي يحمد عليها. ومحمد بن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام سمي بذلك قدرا من الله جل وعلا وإلهاما لوالديه بهذا الاسم، لأنه عليه الصلاة والسلام كثير الخصال المحمودة فيما يكون في عمره عند الله جل وعلا وعند خلقه. المقصود أن اسم محمد هو كثير، معناه كثير الخصال المحمودة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فهو اسم طابق معناه. وأما غيره عليه الصلاة والسلام ممن سمي قبله بهذا الاسم فهي أسماء لم تطابق معناها، فحصل الفرق ما بين تسميته عليه الصلاة والسلام وبين تسمية غيره من العرب بهذا الاسم من هذه الجهة، أن اسمه طابق المسمى والمعنى، وأما اسم غيره فكان اسما بلا حقيقة المعنى. وأحمد أقل من محمد من حيث الدلالة على المبالغة. أحمد أفعل من جهة التصريف، ومعلوم أن بناء المبالغة غير بناء أفعل من جهة الدلالة على ما منه اشتق الاسم وهو الحمد. فكلاهما دال على الحمد وعلى أنه يحمد، لكن دلالة محمد أكثر وأظهر، ولذلك هو اسمه عندنا عليه الصلاة والسلام بخلاف ما سمى به المسيح عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد، فهو أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب.
هنا سؤال يرد، لماذا في لغة المسيح عليه السلام سمي بأحمد وفي التوراة محمد وعند العرب محمد؟ فالجواب عن ذلك أن اللغات من جهة الدلالة على زيادة المعنى بزيادة المبنى تختلف، فلغة المسيح عليه السلام غير لغة التوراة، فلغة التوراة العبرانية ولغة المسيح عليه السلام السريانية ولغتنا العربية، فاللغات تختلف من حيث دلالة الألفاظ على المعنى مع تمام التركيب أو تمام الصيغة، لكن تلحظ الاشتراك في أصل المادة. أحمد ومحمد المادة واحدة، لكن من جهة اللغات تختلف، وهذا كما هو ظاهر الآن. تجد هناك فرق بين اللغة مثلا الإنجليزية والعربية، أو اللغة كذا واللغة العربية. اللغة العربية من جهة البناء أوسع، واللغات الأخرى أقل. المقصود من هذا التنبيه على أن الاختلاف في التسمية ليس اختلافا في الدلالة على المعنى، وإذا صارت واحد أحمد ومحمد واحد، لكن من جهة زيادة المبنى محمد وأحمد فعال وأفعل، وهذا مما تختلف به اللغات في الدلالة على الأسماء.
ومنها المتوكل والماحي والحاشر والعاصب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والرسول والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مجد فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه.
ولهذا من الغلو الذي حصل عند المتأخرين بناء على عدم فهم هذا الكلام فهم الصحيح، جعلوا له عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة تزيد على 100، وجعلوا منها 99 اسما اشتقوها من الأوصاف التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهة فيه الغلو، لأنهم جعلوا له 99 اسما كما أن لله جل وعلا 99 اسما، هذا واحد. والثاني أن تلك الأسماء ليست مشتقة من صفات يختص بها عليه الصلاة والسلام، وإنما من صفات مشتركة بينه وبين غيره. والاسم إذا كان يطلق على الشخص من جهة الاشتقاق فإنه لابد فيه من مراعاة الاختصاص حتى يصبح اسما دالا عليه، أما ما يشترك فيه عليه الصلاة والسلام مع غيره فإنه لا يناسب أن يطلق عليه اسم من جهة الصناعة. ولهذا نقول من الغلط تسميته عليه الصلاة والسلام بأكثر تلك الأسماء لأنها ليست مختصة به، بخلاف محمد وأحمد فهو أخص من سمي بمحمد، لأنه ليس ثم أحد من البشر له من الخصال التي يحمد عليها مالي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المتوكل فهو أعظم الخلق توكلا على الله جل وعلا مختص به، كذلك الماحي وكذلك الحاشر والعاقب والمقفي، كل هذه مختص بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الناس يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمين، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وأسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملهمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد ومختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة، وأما إن جعل له من كل وصف من أوصاف اسم تجاوزت أسماءه المئتين كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف.
هذا من الغلو، هذا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، غلو المذموم نعوذ بالله. هذا المتأخرون جعلوا أسماء كثيرة من أسماء عليه الصلاة والسلام في مسجده، في قبلة مسجده عليه الصلاة والسلام، زوقوها وزينوها وجعلوها في قبلة المسجد. ولما جاءت الدولة السعودية وعلماء هذه الدعوة رحم الله الجميع رأوا إبقاء ذلك خيرا من إزالته، حتى لا تقوم الشبهة التي تصد عن التوحيد من أن هؤلاء يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا إبقاءها مع ما فيها مما ليس مشروعا، إبقاءها أولى بهذه الجهة لأجل أن لا يصد الناس عن التوحيد بشبهة إنهم محوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لبغضهم له. نكتفي بهذا اللي بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد. وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا، ولا زيد أضرب من عمرو، باعتبار الضرب الواقع عليه،
يعني من اللازم لا من المتعدي. نعم واضح.
ولا ما أشربه للماء وأكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية، كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرما. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه، تقول العرب
ما أشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول.
النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة جمعت في مؤلفات خاصة بما جاء في الأحاديث، لكن كثير منها لا يصح، والذي صح قليل لا يبلغ ما عدوه حيث أوصلوه إلى 100 اسم أو أكثر. وكما ذكرنا أن كثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات، وكثرة الصفات تدل على شأن المتصف بها، وهو عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليها ويثنى عليه بها عليه الصلاة والسلام. فأصل أسمائه الذي غيره يرجع إليه هو محمد، لأن كلمة محمد كما ذكر لك ابن القيم تعني كثرة الخصال التي يحمد عليها وتعدد الصفات التي يحمد عليها، فهو كثير الخصال المحمود عليها، كثير الخصال التي يحمده الناس عليها. وهذا بالنظر إلى الحاصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه سمي بهذا الاسم ولا يعلم أنه سيكون نبيا أو سيكون رسولا، ولكن هذا له مأخذان. الأول أن العرب أو من يسمي بالاسم الحسن تفاؤلا بأن يكون كذلك، فسموا بخالد تفاؤلا بأن يكون طويل العمر والمكث في هذه الدنيا، وسموا بعمر لأجل ذلك، وسموا بعمر أن يكون كثير من يقصد إليه وأشبه ذلك. فسمي بمحمد تفاؤلا بأن يكون كثير الخصال المحمودة. وبينا لك أنه سمي بمحمد كثير من أهل الجاهلية، عدد منهم سموا بمحمد، بعض أهل العلم يقولهم 4 وبعضهم يوصلهم إلى 17 أو 19 نفسا. والوجه الثاني أن الله جل وعلا ألهمهم أن يسموه محمدا، لأن الله جل وعلا سماه محمدا في التوراة وسماه أحمد في الإنجيل كما جاء في سورة الصف، وهذا الإلهام ليطابق الاسم المسمى، والبشر قل أن يطابق الاسم المسمى فيهم، وذلك إذا كان فيه تزكية أو حمد أو ما أشبه ذلك. فأحق من سمي بمحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أحق من سمي بهذا الاسم، لأن الاسم طابق المسمى فكثرت خصاله التي حمد عليها، بل كل خصلة وصفة يحمد عليها بشر فهي فيه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الاسم محمد أجمع أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأسماؤه الأخرى ترجع إليه. أما اسم أحمد فهو راجع إلى محمد من جهة أنه يثنى عليه بذلك، وهذا على أن أحمد متعدية. وعلى ما ذكر أولا يكون معنى أحمد أنه أحمد الناس لربه كما ذكر لك أولا، وتكون أحمد هذه من اللازم في ذلك. نعم، أقول مر عن البحث النحوي، قضى فيه بحث نحوي في أحمد، شوف الاسم اللي بعده.
فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه.
نعم.
وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بره
هو الذي يحمد. نعم.
يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان أولى به الحماد، كما سميت بذلك أمته. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم. وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشرفه فيه غيره. وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية.
النسبة إليهم يقولون بالدهر دهرية بالضم على خلاف القياس. القياس أن يكونوا دهرية نسبة إلى الدهر، لكن نسبوا إلى الدهر بضم الدال حتى يميز الاعتقاد من غيره، ويقال هؤلاء دهرية وهم الذين يقولون بالدهر. نعم.
لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة خاتم، ولهذا سمي العاقب
هو الخاتم،
فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قفى على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم. وأما نبي التوبة
أيضا المقفي على هذا يكون قريبا من العاقب في تفسير ابن القيم رحمه الله، والأولى أن يقال المقفي هو الذي تبع دين الأنبياء، فالعاقب من جهة الزمن والمقفي من جهة الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح، كما قال جل وعلا: ثم قفينا من بعدهم برسلنا، وقال جل وعلا: وقفينا من بعده بعيسى بن مريم وأشباه ذلك. فالقفو هو تتبع الأثر، قفى الشيء، قفى آثر الرجل أي تتبعه وسار عليه حتى يكون كذلك. إذن فمعناه أنه لم يأتي بعقيدة في الله أو بدين يخالف ما عليه الرسل، بل كان جائيا بما جاء به من الدين العام، كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فهذا أنسب من كون المقفي يرجع إلى تتبع آثار أو إلى كونه وافق من قبله وسار على أثرهم لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. فإذن هو ليس بدعا من الرسل، بل جاء بما جاءت به الرسل قبله عليه الصلاة والسلام، إلا أن شريعته خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. وأما نبي الملحمة فهو
ونبي التوبة فيه إبطال لاعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام وأنه المخلص للبشر من ذنوبهم، وأن خطيئة آدم لحقت الناس جميعا، وأن عيسى عليه السلام بقتله كما يزعمون تخلص البشر من أثر الذنب وتيب عليهم جميعا وحصل لهم بعيسى التوبة. وهذا اعتقاد باطل محدث، ما جاء به عيسى عليه السلام، وإنما زينه لهم بولس اليهودي كما هو معروف وأشياعه. فنبي التوبة الأحق بها هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بفتح باب التوبة على مصرعيه، وجاء على لسانه أن الله جل وعلا يغفر ذنب التائب مهما كان، حتى ولو كان مشركا الشرك الأكبر، حتى ولو كان حاد الله جل وعلا، أو حتى لو كان أهلك أهل الأرض، فإنه إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأسباب التوبة أعظم من بينها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من ذلك الأسباب القولية أو العملية أو الاعتقادية. نعم.
وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار، لم يعهد مثلها قبله. فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العم
باب مرتج ليس مرتجا
هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمى
يقال أرتج الباب يعني إيش أغلق. وهذا مفتاح الرتاج يعني مفتاح الباب المغلق ما في الكتاب مفتاح الرتاج. والخطيب أرتج عليه يعني أغلق عليه سبيل الكلام فلم يستبن فيه. أما من قال الخطيب ارتج عليه فهذا لحن عامي.
وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير
لأن اجتماع هذين الاسمين فيه الكمال فإن اسم الضحوك هذا يدل على لين جانب وعلى رحمة وبر إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا الوصف ولكنه بالنسبة إلى أهل الإيمان. أما بالنسبة إلى من عاداه عليه الصلاة والسلام من الكفار فهو قتال لهم لهذا كان الكمال في حقه أن يكون ضحوكا قتالا ليجتمع موجب الرحمة وموجب القهر والعزة في رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله فأوحاها إلى عبده ما أوحى وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج.
رحم الله القيم بارك جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياه فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة. ولما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال.
ومن النساء
18 امرأة فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وقام به أياما فلم يجيبوه، وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال لا بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به، ولا يقال يقظة ولا مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به 3 مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، فهذا مما عد من أغلاط شريك 8 وسوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل أن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار، فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم.
هذا الكلام واضح من جهة السيرة وسياق ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه في مكة، وأن بعض المؤمنين كعثمان وابنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكغيرهما هاجروا إلى الحبشة رغبة في أن يأمنوا على دينهم وأن يظهروه دون فتنة عنه وابتلاء، فكانت الهجرة إلى الحبشة 2 كما سمعت، والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحصار مع الصحابة في القصة المعلومة أيضا، وخرج إلى الطائف في أحداث معلومة، وابن القيم رحمه الله أراد بذلك أن يهيئ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وهي الهجرة العظيمة التي هي فتح الفتوح وأكبر نعمة بعد الإسلام على أهل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الإسراء وأنه كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعراج. والإسراء كما هو معلوم هو المشي ليلا، يعني من مكة إلى بيت المقدس، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء وقع بعد هزيع من الليل، بعد مضي شيء من الليل، وهو المعلوم من قوله جل وعلا ليلا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي قوله أسرى معنى المشي ليلا، وفي قوله بعبده أنه بجسده وروحه، وفي قوله ليلا بعدها أنه كان بعد هزيع من الليل، لأن العرب لا تميز الإسراء مع كونه يقع ليلا بليلا إلا إذا كان المراد بعد شيء من الليل، يعني نفهم أنه لم يسرى به عليه الصلاة والسلام في أول الليل بل بعد مضي شيء من الليل، وهذا هو الذي جاء في الروايات كما هو معلوم. وكذلك المعراج، والمعراج عروجه عليه الصلاة والسلام في السماء باستخدام الآلة التي أعدت لذلك، آلة العروج وهي المعراج. فالمعراج آلة سلم ركبه عليه الصلاة والسلام وصعد به جبريل عليه السلام إلى السماوات، فسمي ذهابه عليه الصلاة والسلام وصعوده باسم تلك الآلة المعراج، لأن المعراج آلة مثل مفتاح وأشبه ذلك. أما المصدر فهو العروج. كذلك عروجه على الصحيح أنه كان بروحه وجسده، وأن الإسراء والمعراج كان في ليلة معا، ولهذا أنكر عليه المشركون ذلك. أما العروج بالنفس أو في المنام فهذا مما يحصل للناس وليس مجالا للإنكار، يعني لشدة الإنكار الذي حصل منه. نعم.
فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان،
يعني بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه بيعة النساء، يعني في الطاعة وترك المحرمات وأداء الواجبات والبعد عن الكبائر. وأما بيعة الرجال فهي مع ذلك السمع والطاعة والجهاد والقتال، وسميت بيعة النساء يعني لأنها هي التي أتت في سورة الممتحنة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على الطاعة وترك المحرمات وحفظ ماء الأزواج. نعم.
فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحله وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير. فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه 3، ثم أخذا على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم بن الهد، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر. فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة. ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منهم 73 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7.
واضح هذا ما يحتاج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان يفنى، مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم. ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر أم هما غيره على قولين، والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم.
وكما قال ابن القيم رحمه الله، الطيب والطاهر صفات لعبد الله، ومن النبي عليه الصلاة والسلام له القاسم وعبد الله وإبراهيم. نعم.
وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قوليه، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة، وقيل بل بالوقف في ذلك. فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم.
أما إبراهيم فالصحيح أنه صلي عليه، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال إنه لم يصلى عليه، ولكن الصواب أنه صلي عليه. ومات إبراهيم وله أكثر من سنة من العمر. نعم.
فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى، والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار، وقثم والمغيرة ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب، وقيل نوفل، وزاد بعضهم العواب. ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما عماته فصفية أم الزبير بن العواب، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس، وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض. وقيل أحصوا في زمن المأمون فبلغوا 600,000، وفي ذلك بعد لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم.
في كتب مختصة بهم وبأولادهم، من أمثلها كتاب الزبير بن بكار نسب قريش وأخباره، ذكر فيه كل واحد من القرشيين وما له من الولد والأخبار، وهو كتاب كبير طبع منه مجلدة واحدة والباقي لم يطبع. وكذلك المقريزي أيضا صنف في هذا كتابا سماه إمتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأنباء والحفدة والمتاع، هذا بآل البيت، وفيه أخبار وسير تاريخ إلى آخره. نعم.
فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وأولاده
الأسدية ليست في قريش، هي أسدية. الأسدية لبطن من قريش، لجدهم أهل أسد. أما الأسدية في غير قريش، وهي قريبة من الأزدية، أزدية وأسدية. يعني في قريش يقال أسدية بلا امتراء، والأسدية بالتحريك. نعم.
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت.
طبعا حق النسبة يعني من حيث قواعد أهل النسب أن يبدأوا بالفخذ قبل البطن، وأن يبدأوا بالبطن قبل القبيل، فحقها أن يقال الأسدية القرشية، يعني أن ينتقل من الأدنى للأعلى، يقال المخزومي القرشي وهكذا. نعم. البكري المخزومي يعني أبو بكر المخزومي القرشي.
وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم.
والصنعة قبل أو النسبة، يعني فيه قاعدة عند أهل النسب وأهل التراجم في ذلك، يعني ما تصفها صف، مثلا تقول مثلا إيش الأسدي المكي القرشي، أو تقول القرشي المكي الأسدي، يقصف يعني النسب هذه، أو تأتي الصناعة مثلا تنسبه إلى صناعته، تقول العطار المكي إيش الأسدي العطار الأسدي المكي القرشي. لا، لهم قاعدة في ذلك، وهذه القاعدة مدونة في كتب تاريخ النسب والتراجم تراجعونها،
وهي التي آذرته على النبوة وجاهدت معه وواثته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين. ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن،
يعني المقصود بعد نزول البراءة. أما قبل نزول البراءة فمن قذفها له حكم القاذف من المؤمنين، فمن قذف عائشة من الصحابة كحسان ومصطح وغيره، هؤلاء ليسوا كفارا بالاتفاق، بل هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نزول البراءة فمن قذفها بعد تبرئة الله جل وعلا لها فإنه كافر. لما؟ لأنه كذب بالقرآن. نعم.
وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال هل جزيت سلمة؟ يقول: ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب. حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرا وإني امرأة غيرا
يعني أرضع يعني هذا معنى يبدو أن هذا معنى امرأة غيرا يعني أرضع
إني امرأة غيرا.
شوفوا ما فسرها تحت
وإني مصبية وليس من أوليائي حاضرة الحديث. وفيه فقالت لابنها عمر
مصبية يعني عندي صبيان.
فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4 فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين. ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه. وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب أم سلمة يلتقيان في الكعبة. والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. فوافق اسم ابنها عمر اسمه. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقالت لابنها. وذهل عن تعذر ذلك لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4 ومات ولعمر 9 سنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش.
وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو التحقيق عند أهل العلم بأن الذي زوج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أقرب العصبة. والمعروف في الشريعة أن الذي يكون وليا للمرأة أقرب العصبات إليها، والعصبات مترتبة، وإذا لم يكن لها عصبة حاضر قريب فينتقل إلى العصبة الأبعد. وعمر ابن عمها وإن لم يكن ابن عم قريب فهو ابن عم بعيد، وهو أقرب العصبات فزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الصحيح. وتزويج عمر لا لافتقار النكاح إلى الولي، ولكن وذلك لأن الأولياء ليس منهم من يكره نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شرف لهم. ولكن تزويج عمر لأجل أن المرأة لا تزوج نفسها من جهة الأدب، فيزوجها أقرب الأولياء إليها. وأما عمر ابن أبي سلمة فصغير جدا، وتعلمون قصة أبي سلمة معها ووفاة ابنها، وإذ ذاك كان له من العمر 3 إلى 4 سنين عمر بن أبي سلمة، فمثله لا تصح ولايته عن أمه في تزويجها باتفاق أهل العلم. والولي يكون الابن وليا، لكن بشرط أن يكون بالغ، أما إذا كان دون البلوغ فولايته ليست بقائمة، ليست بصحيحة على أمه يعني من جهة التزويج. فالمقصود أن الروايات التي فيها أن الذي زوج عمر بن أبي سلمة وأنه أو زوجها ابنها هذه كلها غلط، والصحيح أنه عمر بن الخطاب وقم يا عمر فزوج، وأن ما زاد عن هذه اللفظة تصرف الرواة ظنا منهم لجهلهم بالنسب أن عمر هو ابنها. نعم.
ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد، من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها، كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه. فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوا. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن أبي ضرار المطلقية، وكانت من سبايا بني المطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار،
لكن الأصداق 400 دينار هذا فيه نظر ظاهر يحتاج إلى تحقيق، واللي يحضرني في هذا أنه لا يصح أن النجاشي هو الذي أصدقها بهذا، فينبغي أن يراجع يعني من جهة المكان. صحيح جهة المكان، نعم، أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، مثل ما تزوج خديجة بمكة وحفصة في المدينة وأشبه هذه أمور معروفة ثابتة. نعم.
وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك 3، فأعطاه إياهم، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة، أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفاء فيه، قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك. كذبه عكرمة بن عمار. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها أصدقها عنه صداقا. وذلك في سنة 70 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 8.
هذا من الأحاديث التي غلط فيها مسلم رحمه الله واللي رواه مسلم أن هذا وهم ظاهر. هذا يدل على أن اتفاق أهل السير والتاريخ على شيء أنه يقضى به على الروايات. هذا هو صنيع المحققين في علل الحديث، فإنهم يعلون بعض الأحاديث وإن كان ظاهر الإسناد الصحة والرجال ثقات يعلونها بتوهيم الرواة إذا كان العلماء من أهل الاختصاص في السير والتاريخ إذا كانوا مجمعين على خلاف ما ذكر. فأم حبيبة الإجماع منعقد على أنها كانت في الحبشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هناك. وقول أبي سفيان هذا الكلام هذا ليس له وجه لأنها لم تكن عنده.
وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال
هذا نكتفي بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه.
أقول امش مر على عرفنا القولين أقوله بينا الصحيح فيها اترك الأقوال هذا.
وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها: خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبنى لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوا، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به، ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع للتأسي وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها.
العتق، العتق صح صداقا لأنه في مقابلة إسقاط المال، لأنها لو فرض أنها تريد أن تعتق نفسها فلا بد أن تشتري نفسها وتدفع لسيدها مالا ثم تعتق ثم يعطيها السيد هذا المال فيرجعه إليها صداقة، فأسقطت الواسطتين وصار العتق صداقة لأنها هي تعطي مثل المكاتب ليعطي المال، يعني على فرق تقرير، يعني وجه كون العتق صار صداقا أن المال دخل وأسقط فصار العتق صداقا لأنه مال، يعني العتق في حقيقته هو رد للمال، فكأنها هي دفعت مالا ثم أرجع إليها صداقا فأسقط هذا. وهذا موافق للقياس، يعني هذا وجه كونه موافقا للقياس. أما من جهة السنة فظاهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، والله جل وعلا ما جعل هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم. وماتت في أيام معاوية، وقبرها بسرف، قيل ومن أزواجه ريحانة بنت.
ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على الزمان، على الزمان، على إحرام الزمان لا على الإحرام الذي هو الإحرام بالعمرة، يعني أنه في الأشهر الحرم، يقال فلان فعل هذا محرما إذا فعله في الأشهر الحرم، يمكن أن يحمل على هذا.
قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية، وقيل النظرية، وقيل القرضية، سبيت.
نعم.
يعني
انه
ما عرض استدلال
كيف ما يعني هو يستدل تزوج الحرم،
فلم
هو لو يقصد الاشهر الحرم
ما صار، كيف ما صار في
الخلاف.
شوف تأمله وانا ساتأمله ان شاء الله. نعم.
ومن ازواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقالت طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الوافدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه، والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 40 أو 5، وقال بعضهم كن 30 امرأة. وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها.
الجوني
إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.